الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام، وفي الدرس 25 وهو في الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالصيام والقيام، وهي 62 حديثا قابلة للزيادة. الحديث الأول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أراك تصوم في شهر ما لم أرك تصوم في شهر مثل ما تصوم فيه؟ قال: أي شهر؟ قال: قلت شعبان. قال: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. أخرجه النسائي والمقرئ في الأمالي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1898. أخرجه النسائي من حديث أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال مقدم: أراك تصوم في شعبان ما لم تصوم في غيره من الشهور؟ سؤال طيب، يعد ضمن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أسئلة كثيرة تصلح لأن تهرد في التأليف. قد جمع مجموعة منها ابن القيم في إعلام الموقعين: الصحابة يسألون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب. أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر الذي هو شعبان بين رجب ورمضان، قال: يغفل الناس عنه، أي عن صيامه، وأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله. قال: وأنا أحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. فيه استحباب الصوم في شهر شعبان والإكثار من ذلك. ينضم إلى الأحاديث الأخرى كحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، في رواية: إلا قليلا. فقلنا فيه استحباب الصيام في شعبان، وأنه من السنة ومن الصوم المستحب، ومن صامه كاملا فلا بأس، أمر طيب، ومن صامه في بعض السنوات إلا قليلا قد جاءت السنة بهذا وبهذا، بعض الصنوات تصومه كاملا، بعض الصنوات تصومه إلا قليلا. وفيه من استحباب الصيام في شعبان ما ليس في رجب، ما ورد هكذا في رجب، وجاء في شعبان، شعبان ومحرم. فمن صام شعبان كله فنعم ما فعل، ومن صام شهر محرم كله فنعم ما فعل. أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أي صلاة الليل. فإذا صام هذه الثلاثة الأشهر، رمضان صوم واجب، وشعبان ومحرم مستحب، فهنيئا لمن توفق لذلك، ويكون قد صام ربع الدهر، ربع السنة. الإكثار من الصيام في شعبان أفضل من الإكثار من الصيام في رجب. ثم انظروا أيضا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الأسئلة، كيف كانوا يسألون أسئلة نافعة في محلها، كيف لا يفعلون ذلك وهم أفضل البشرية بعد الأنبياء. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ علامة الاستفهام، يعني هذا سؤال. قال: لا. قال: فجاء شيخ، يعني رجل كبير السن، فقال: أقبل وأنا صائم؟ علامة الاستفهام. قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيخ يملك نفسه. أخرجه أحمد. وقال الألباني في الصحيحة: إسناده لا بأس به، الشواهد ما شاء الله. أيضا حديث عظيم، مثل هذه الأحاديث ما نحب أن يحرم منها المسلم، لهذا جعلنا هذا الفصل للأحاديث، فيها الخير العظيم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، فيها العلم والهدى والنور. فنكون قد جمعنا بين الفقه وبين الحديث. الحديث هو هذا الفصل، والفقه المسائل التي مرت عليكم، الأركان والشروط والواجبات والتقاسيم والمستحبات والمكروهات والمبطلات. لكن لا غنى للمسلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء الله يكون هذا في جميع الدورات قسم الأحاديث المتعلقة بالموضوع. أيضا هذا الحديث داخل ضمن أحاديث أسئلة الصحابة، مثل الأول شاب والثاني كبير السن، هذا سأل عن القبلة للصائم، وهذا سأل عن القبلة للصائم، رخص للشيخ ومنع الشاب، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ الألباني: لا بأس بإسناده في الشواهد. إذن معنى هذا أن الشاب يمتنع عن القبلة عملا بهذا الحديث. الشاب لا يقبل زوجته وهو صائم، والشيخ اللي هو الكبير كبير السن مرخص له في ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وحول تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم هناك حديث صحيح في الصحيحين، كذلك ما قلنا عن حديث أسامة الأول بن زيد، بقي أحاديث متعلقة بصوم شعبان مثل ذلك الحديث لو أنها انضمت إليه. طيب حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يذكر باللفظين بهذا وبهذا، ويعلق أنه في بعض السنوات يكمل صيامه، في بعض السنوات يبقي منه قليلا. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام علم مستقل بنفسه، وكما عرفتم هي أحاديث مختارة، ما هو كل الأحاديث، أحاديث مختارة في الصيام أو في القيام. أقرأ الحديث وأرى أن هذا مما لا ينبغي أن يحرم منه المسلم، العلم بالشيء خير من الجهل به. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم كذا، لا يكتب بالأحمر أي الشيخ وخرج بالسهم إلى فوق رحمه الله: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. الله أكبر، هذا مما يدل أنه لا يستهان بشيء من الدين. لا تقل أنا سأحافظ على الواجبات وأما المستحبات فلي سعة. انظر ظهور الدين على هذا الشيء المستحب، على هذا الشيء المستحب. لا يزال الدين ظاهرا مرفوعا منتشرا واضحا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أي وأنتم خالفون. فلا يستهان بالمستحبات، تحذر من تلبيس الشيطان عليه أنك تقتصر على الواجب، الواجب فعله أو الواجب تركه. الواجب تركه هو الحرام، والواجب فعله هو الواجب. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. أذن المؤذن للمغرب فلا داعي لتأخير الفطر، إلا إذا أنت متأكد أن الشمس ما قد غربت. إذا تأكدت أن الشمس لم تغرب بعد، أما إذا كان الأذان على غروب الشمس فإيش معنى لهذا التأخير؟ قال مثلا أنا ما أنا متعمد كبعض النساء على أنها تجهز الإفطار. طيب تجهز الإفطار والتمرة في الفم من الخطأ الاستهانة بهذه الأمور. بسم الله قال الله أكبر بسم الله واليد تشتغل والفم يشتغل حتى يكون في هذه المرأة الخير والبركة فيها وفي أعمالها وفي ذريتها. وكذلك الرجل إذا كان الرجل مثلا يفطر الناس ضع تمرة في فمك المؤذن قال الله أكبر خلاص واشتغل اشتغل بالماء بإفطار الصائمين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. أيضا كما سمعتم بقي أحاديث وقوله إن اليهود والنصارى يؤخرون أيضا تسحروا نفس الكلام فإن اليهود والنصارى ما يتسحرون. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. فأنت تخالف اليهود والنصارى في صيامك في سحورك وفي إفطارك. السحور تتسحر في آخر الليل وتحاول تقرب السحور من الفجر بحيث تنتهي من سحورك ولم يبقى على الأذان إلا نحو 5 دقائق 7 10 الوقت قريب جدا وأنت على وضوء قد تجهز للوضوء. تنتهي من سحورك تقوم إلى الحوض تأصل فمك وتستاك والمؤذن ما قد أذن تأصل يديك تدعو الله تستغفر ما هي إلا دقائق وإذا بالأذان الثاني للفجر يرفع. ما شاء الله نعمة ما فعلت. والحديث الرابع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم رواه مسلم. حديث سهل هذا بمعنى حديث أبي هريرة الذي قبله لكن هذا يقول لا يزال الناس بخير وذا قال لا يزال الدين ظاهرا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالدين ظاهر وأنت على خير والخير فيك ما دمت تعمل بهذه السنة. يقول المؤذن للمعرض الله أكبر تقول أنت بسم الله. وإذا أنت تشاهد الشمس بدون حائل غربت الشمس تقول بسم الله. الشيطان يريد منك أن تحرم من هذه الخيرية العظيمة، فيريد منك أن تتكاسل عن تعجيل الفطر، وأن تنشغل بأشياء وبالكلام، فأنت تخالفه وتخالف اليهود والنصارى وتخالف أيضا الشيعة، خالف الشيعة الذين إذا غربت الشمس ما يعجلون الفطر، ينتظرون النجوم ويتركون الأدلة الشرعية. البدعة يا إخواني في الله تجر إلى بدعة وإلى بدعة، والمعصية كذلك، فهم يعتبرون من أهل بدع، جرجرهم الشيطان في البدع والمخالفات والمعاصي، وأنتم أهل السنة، أنتم تتمسكون بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله عنهم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيا، فطالب العلم يستفيد هذا، ما يقول عنهما إلا إذا كان أبوه صحابي، إذن هذه فائدة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فأنتم أحيوا هذه السنة وأبشروا بالخير، الله سينصركم على الروافض بتمسككم بالكتاب والسنة، والله سيخذلهم بسبب إعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا سينصركم الله على اليهود والنصارى بسبب تمسككم بدينكم وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا نصر على الشيطان، تمسك بالكتاب والسنة نصر عظيم على الشيطان وعلى أتباعه. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم فقد سمعتموه، أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم الذي هو شهر محرم أول السنة الهجرية، من صامه كاملا فهنيئا له، ومن أكثر من الصيام فيه فهنيئا له، وأقل شيء صوم تاسعة وعاشورة، اليوم التاسع منه واليوم العاشر منه، هذا أقل شيء. والحديث، طيب هذه تعليقات على حديث أبي هريرة، قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: شهر محرم شهر مشروع صيامه، فإذا صامه كله فهو طيب. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى له: بعض الفقهاء يقولون يسن صيام شهر الله المحرم كله، والحديث المذكور قد يحتمل صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء. وقال في الشرح الممتع: يسن صوم شهر محرم، أي نقول الطيبة عن الشيخ بن باز بالمجلد الصفحة، وعن الشيخ العثيمين في الفتاوى له وفي الشرح الممتع، يعني يستحب صيام شهر محرم كاملا فمن صام 20 10 أيام الذي الله يفتح عليه خير عظيم، وكما قلنا أقل شيء تاسعا وعاشورا. ومن هنا يأتي التفاوت بين الناس في الأعمال الصالحة في الدرجات العلى، هذا صامه كاملا وهذا صام مثلا 25 يوم 26 يوم، وهذا صام 20 وهذا صام 15 وهذا 12 يوم وهذا 10، فتفاوتوا. التفاوت في الدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال. إذن الناس متفاوتون تفاوتا عظيما في الجنة، وذلك لتفاوتهم في الدنيا في الأعمال. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يجعل من صام شهر محرم كاملا كمن صام منه يومين تاسعا وعاشورا، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله، كل واحد بحسب عمله. وهذه الدنيا دار عمل، ومن هنا تعرفون فضل المسابقة في الخير، لماذا الله دعا عباده إلى المسابقة والمنافسة. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فأنتم في دار المسابقة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرتكم، سابقوا إلى مغفرتكم، فاستبقوا الخيرات، فاسعوا إلى ذكر الله. في دار المنافسة والتنافس في الخير والأعمال الصالحة، كما قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث السادس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت رقم كذا 1937. لو أنه يقدم النسائي عليهم جميعا، لو قدم النسائي أفضل. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني يحثه على الاستكثار من الصيام، فإنه لا مثل له، يعني ما هناك عمل يماثل إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الأجر أعظم من أن يكون الحسنة بعشر أمثالها في الصيام. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم لأن الله يحبه، يحب الصيام ويحب الصائمين، فلهذا يوفيهم أجورهم بغير حساب، لأن الصيام من الصبر، ما صام إلا من صبر، أما الذي ما عنده صبر ما يقدر يصبر عن الطعام والشراب ساعة، لكن هذا لما صام لأنه صبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصوم الإخلاص فيه أكثر، الإخلاص فيه أكثر، قد يكون الشخص صائما ولا يدري الناس عنه أنه صائم، يتكلم معهم هم يظنون أنه مفطر، يعني في أيام الفطر هذا وهو صائم، يعطونه الشاهي فيأخذه، ما يغلب أنا صائم، يأخذه وسكته لا يشرب، وكذا شوية أعطاه لهذا ولا أعطاه لهذا، سكوت بهدوء ما حد يشعر به، أعطوه العصير أخذه، خلى أمامه كأنه مفطر، سكوت، إذا أخذوا أعطى هذا وأعطى هذا، وهكذا. فالبعض الناس يجلس على المائدة مثلا الغداء وكأنه مفطر، يمسك اللحم ويقطع اللحم ويقطع السكين ويشتغل ويعطي لهذا وصله ويشتغل لهذا وصله، يعني يده الاثنتين باللحم وبالدسومة، ما يظنه الشخص إلا من ضمن المفطرين، إلا من ركز في موجود هذا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ما شاء الله. والحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والثامن عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. صحيح البخاري ومسلم. حديثان عن أبي هريرة، الأول عند البخاري والثاني متفق عليه. الأول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني معناه أن الصوم ما يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، عن المفطرات الحسية، يبقى عليك أيضا المفطرات المعنوية. وأكثر الناس يركزون على المفطرات الحسية ويقعون في المفطرات المعنوية، أكثر الناس إلا من رحم الله، يبتعد عن الأكل الطعام والشراب والجماع، وعن القي عمدا، وعن الحجامة والفصل والتبرع بالدم. فعلا هذه مفطرات حسية، وحتى هذه الحسية ما هي واضحة عند كل الناس، أكثرهم يركزون على الطعام والشراب، وقد يقع بعضهم في الجماع وعلى المصائم. فالله المستعان. يبقى كما سمعتم أيضا تبتعد عن المفطرات المعنوية، الكذب، الغيبة، النميمة، سماع الأغاني، لعب الضومنة، الكيرم، الشطرن، الباصرة، السب، اللعن، السخرية للمسلمين، الاستهزاء، الاحتقار، الظلم، السرقة، الغش، الخيانة، المكر، الكيد، الإصابة بالعين، أن ترى ما يعجبك ثم ما تقول اللهم بارك، من شدة ما في قلبك من الغيظ والحسد. بعض الناس ما يقول اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، يضر ويؤذي بالعين إيذاء عظيما، ويتحمل الذنوب والآثام التي لا يعلم بها إلا الله بسبب العين، يعني كأنه ملك، كأنه ملك ما كأنه بشر، يرى أي شيء يعجبه ما يبرك. فبعضهم ما يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا من المرض، ويتحمل الآثام ويتحمل الأوزار أنه ما يبرك. أنت ما أنت ملك معصوم، عينك ما تضر، أنت بشر. إذا كان الصحابي وهو صحابي، الصحابي وهو صحابي رضي الله عنهم جميعا، رأى صحابيا آخر فأصابه بالعين لأنه ما برك، وهو صحابي أنت ما أنت صحابي، وكاد ذلك الصحابي أن يموت، حتى أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، قال يقتل صحابي مع صحابي، ألا بركت؟ قل اللهم بارك. هو لما رآه قال كلمة، ما قال اللهم بارك، خلاص ذاك الرجل الصحابي من وقته أصابته العين مثل الرصاصة، العين تصيب مثل الرصاصة. ثم لما قال اللهم بارك أذهب الله ضرر تلك العين القاتلة. إذن فأنت من باب أولى، لأنك لست بملك ولا صحابي. احذر أن تضر بعينك، وأن تظلم، وأن تعتدي من العدوان، وفي ظنك أن الظلم ما يكون إلا إذا ضربت أو رجمت بحجر، وإذا رجمت بكلمة نفس الكلام، قد يكون الرجم بالحجر أهون من الرجم بالكلمة، وأحيانا قد لا يتكلم، قد لا تلفظ، لكن عينه رأى ما يعجبه ما برك. وأحيانا قد يكون ما رأى أخبر فأصاب بالعين وهو لم يرى بعين، وإنما قيل لا عين فغليبا، يعني الغالب أنه يصيب بالعين إذا نظر، وإلا فقد يصيب بالوصف ولم ينظر. وقد يصيب الشخص نفسه، قد يصيب نفسه إذا لم يبرك، قد يصيب أطفاله أولاده وماله، يعني هي ما هي قاعدة أن العين لا تصدر إلا من نفس خبيثة، هذا هو الغالب فعلا، هذا هو الغالب أن العين ما تصدر إلا من نفس خبيثة، لكن قد تصدر من غير هذا النوع، رأى ما يعجبه فلم يبرك. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا خير عظيم، وهذا نصر من الله وتأييد، وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، وتفتح أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. والحديث التاسع عنه أيضا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الأمر للاستحباب، والأصل أنه للوجوب كما هي القاعدة، لكن القاعدة تقول إلا لصارف، الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، هذا جاء له صارف، وقد بوب له البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب الأمر بالسحور من غير إيجاب. الصارف أن الرسول واصل، هو والصحابة، فجعل هذا الصارف أنه الاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة. بعض المؤذنين يجعله في أذان الفجر الأول، وهذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله ليكون من ألفاظ الأذان، أو ليقال بعد الأذان الأول للفجر، لكن الجهل يا إخوان، الجهل والعمى يعمل بأصحابه البلاء. يكفي أن يعلم الناس فضيلة السحور ولا يؤتى به في الأذان، يعلمون في الدروس، يعلمون في الخطب، يذكرون بهذا الحديث. يرتكب بدعة، والبدعة مشؤومة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألفاظ الأذان محدودة، وفي نظرهم أن هذا الكلام يفرق لهم بين أذان الصلاة وأذان السحر، أن هذا الأذان أول سحر، يعرفون هذا بقولك الصلاة خير من النوم، إذا أذنت ولم تقلها فهو الأذان أول، وإذا أذنت وقلتها فهو الأذان الثاني. وإذا أمكن تفريق آخر أيضا، الأذان الأول على مؤذن والثاني على مؤذن آخر، يعرفون الصوت أن هذا الأول هذا الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. التفريق بين الأذانين بالأصوات إذا أمكن هذا أمر طيب، وإلا فالتفريق الثاني الذي هو الصلاة خير من النوم، تقال في الثاني ولا تقال في الأول. ثم أيضا أنت عندك ساعة الآن، الناس بأيديهم ساعات، تعرف هذا الأذان هو الأول أو الثاني بالساعة، في الجوال اتصل انظر الساعة التي في الجوال، أو اتصل بصاحبك بصديقك بأخيك. الآن الأمور ميسرة والحمد لله. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا نهي. يستثنى منه من كان عليه قضاء، ومن كان له عادة، من كان عليه قضاء ومن كان له عادة. لهذا قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. كان يصوم صومه يعني له عادة. لكن من كان من عادته أنه يصوم شعبان كله فهذا يستمر على عادته، أو من عادته أنه يصوم الخميس كل خميس وجاء آخر يوم من شعبان خميس، أو آخر يوم من شعبان الاثنين، فهذا يستمر على عادته. أو من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما، آخر يوم من شعبان هو يوم صيامه يصوم، على حسب العادة التي هو عليها. أما ما له عادة ولا قضاء، قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فسيأتيكم هذا إن شاء الله، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أيضا سيأتيكم إن شاء الله في الفوائد قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن في السفر بركة، أنواع البركة، ستأتي إن شاء الله في ضمن الفوائد. هذه 10 أحاديث من 62 حديثا، وهي كما سمعتم قابلة للزيادة. يقول: رجل يصوم 3 أيام من كل شهر، هل يستحق له في شعبان؟ هذا يستمر عليها إذا كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض فيصومها، أما إذا كان ليس من عادته أن يصوم أيام البيض من كل شهر لا يصومها في شعبان، إلا إذا كان من كل شهر هو ماشي عليها. وبالله التوفيق. يقول السائل بأنه صلى خلف رجل يصلي نافلة، قال: وأنا أظنها فريضة، فعندما سلم أكملت بقية الصلاة، فأخبرني بعدما كملت أنه صلى نافلة، يقول: فهل صلاتي صحيحة بنية الفريضة؟ الجواب: نعم، الصلاة صحيحة ولا حرج في اختلاف النية. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي بقومه صلاة العشاء، هي له نافلة لأنه قد صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لهم فريضة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. وبالله التوفيق. هذا سائل من ليبيا يقول بأنه ذهب لأداء العمرة ولما وصل إلى بئر حليفة قال تلفظ بالإحرام ولم يذكرها في نفسه، ما دام أنك قلت لبيك اللهم عمرة فقد حصل الإحرام والتلفظ بنية العمرة سنة وقد فعلت، فإذا أتيت بأركانها وشروطها فهي صحيحة والله الموفق. سائل من ليبيا يقول امرأة صدر الحكم من المحكمة بطلاقها وهي تريد أن تعرف كيف تكون العدة وهل لها أن تخرج لبعض أعمالها؟ الجواب لها أن تخرج لبعض أعمالها وهي محتجبة، والحجاب لا يختص بالعدة، حجاب عام للمرأة المسلمة إذا خرجت. فرق بين المحدة على وفاة زوجها وبين المعتدة بطلاق، تلك المحدة التي تبقى في بيتها بعد وفاة زوجها، وإذا خرجت تخرج للحاجة ولكن لابد أن تبات في الليل في بيت زوجها، أما هذه مطلقة، إلا أن الطلاق الرجعي الطلقة الأولى والطلقة الثانية تبقى في بيت زوجها تعتد، لكن الطلقة الثالثة تعتد في بيت أهلها. وهذا السائل يقول بأنه صاحب محل ويبحث عن عامل لكن يصلي الفريضة في المحل، يقول فهل يجوز لهذا؟ الجواب ما يجوز، ما يجوز تمنعه من صلاة الجماعة في المسجد، بل عليك أن تعينه على صلاة الجماعة في المسجد لأنها واجبة، وبالله التوفيق. سائلة من الجزائر تقول بأنها مرشدة دينية كلفت من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في ولايتها أن تلقي كلمة حول صلة الرحم في شهر رمضان عبر الإذاعة، وأنها ألقت تلك الكلمة عبر الإذاعة، كان الأولى أن يلقي هذه الكلمة رجل من أهل العلم أو من طلبة العلم المستفيدين، بما أنها عبر الإذاعة الرجل أولى. المرأة تلقي هذه الكلمة إذا كانت في محيط خاص مثل قسم النساء، مثل مدرسة نسائية، مثل في بيت من البيوت تنصح النساء توجه النساء، لكن عبر الإذاعة هذا على الرجال. ومرة ثانية تكونين إن شاء الله تلقين كلمة المفيدة في محيط النساء خاصة، في قسم النساء، في مدرسة نسائية، في بيت من البيوت، ومثل هذه الكلمات العامة تحال على الرجال المستفيدين. والله المستعان. عبارة مرحبا يا رمضان لو أنها ما تكتب على الأوراق حتى ما نتشبه بالصوفية الذين عندهم ما يسمى بالترحيب، عندهم ما يسمى بالترحيب بقدوم رمضان والتوديع بخروجه، وكانوا من قبل على المآذن يرحبون وفي الطرقات. فحتى لا نذكر بهذه البدعة لا يقال هذا. الأخ صلاح بن علي سعيد له محاضرة غدا في مسجد السلام في الربصة، وخطبة جمعة بعد غد في هذا المسجد إن شاء الله، والمغرب يوم الجمعة فين؟ خارج الحديدة. هذه سائلة من المغرب تقول: هل يجوز لها أن تفطم ابنها وهو لم يكمل عامه الأول؟ لأنها تتأذى كثيرا في رمضان بإرضاعه وتعاني من بعض الأمراض. الجواب: إن استطعت أن تكمل رضاعه فهو أفضل، كما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا شق عليك هذا فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، سددي وقاربي. مع وجود هذا الحليب الذي هو للأطفال يعينك في إرضاع طفلك، فسددي وقاربي وبالله التوفيق. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام، وفي الدرس 25 وهو في الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالصيام والقيام، وهي 62 حديثا قابلة للزيادة. الحديث الأول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أراك تصوم في شهر ما لم أرك تصوم في شهر مثل ما تصوم فيه؟ قال: أي شهر؟ قال: قلت شعبان. قال: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. أخرجه النسائي والمقرئ في الأمالي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1898. أخرجه النسائي من حديث أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال مقدم: أراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره من الشهور؟ سؤال طيب، يعد ضمن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أسئلة كثيرة تصلح لأن تهرد في التأليف. قد جمع مجموعة منها ابن القيم في إعلام الموقعين: الصحابة يسألون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب. أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر الذي هو شعبان بين رجب ورمضان، قال: يغفل الناس عنه، أي عن صيامه، وأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله. قال: وأنا أحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. فيه استحباب الصوم في شهر شعبان والإكثار من ذلك. ينضم إلى الأحاديث الأخرى كحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، في رواية: إلا قليلا. فقلنا فيه استحباب الصيام في شعبان، وأنه من السنة ومن الصوم المستحب، ومن صامه كاملا فلا بأس، أمر طيب، ومن صامه في بعض السنوات إلا قليلا قد جاءت السنة بهذا وبهذا. بعض السنوات تصومه كاملا، بعض السنوات تصومه إلا قليلا. وفيه من استحباب الصيام في شعبان ما ليس في رجب. ما ورد هكذا في رجب، وجاء في شعبان. شعبان ومحرم، فمن صام شعبان كله فنعم ما فعل، ومن صام شهر محرم كله فنعم ما فعل. أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أي صلاة الليل. فإذا صام هذه الثلاثة الأشهر، رمضان صوم واجب، وشعبان ومحرم مستحب، فهنيئا لمن توفق لذلك، ويكون قد صام ربع الدهر، ربع السنة. الإكثار من الصيام في شعبان أفضل من الإكثار من الصيام في رجب. ثم انظروا أيضا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الأسئلة، كيف كانوا يسألون أسئلة نافعة في محلها، كيف لا يفعلون ذلك وهم أفضل البشرية بعد الأنبياء. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ علامة الاستفهام، يعني هذا سؤال. قال: لا. قال: فجاء شيخ، يعني رجل كبير السن، فقال: أقبل وأنا صائم؟ علامة الاستفهام. قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيخ يملك نفسه. أخرجه أحمد. وقال الألباني في الصحيحة: إسناده لا بأس به، الشواهد. ما شاء الله، أيضا حديث عظيم. مثل هذه الأحاديث ما نحب أن يحرم منها المسلم، لهذا جعلنا هذا الفصل للأحاديث، فيها الخير العظيم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، فيها العلم والهدى والنور. فنكون قد جمعنا بين الفقه وبين الحديث. الحديث هو هذا الفصل، والفقه المسائل التي مرت عليكم، الأركان والشروط والواجبات والتقاسيم والمستحبات والمكروهات والمبطلات. لكن لا غنى للمسلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء الله يكون هذا في جميع الدورات قسم الأحاديث المتعلقة بالموضوع. أيضا هذا الحديث داخل ضمن أحاديث أسئلة الصحابة، مثل الأول شاب والثاني كبير السن، هذا سأل عن القبلة للصائم، وهذا سأل عن القبلة للصائم، رخص للشيخ ومنع الشاب. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ الألباني: لا بأس بإسناده الشواهد. إذن معنى هذا أن الشاب يمتنع عن القبلة عملا بهذا الحديث، الشاب لا يقبل زوجته وهو صائم، والشيخ اللي هو الكبير كبير السن مرخص له في ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وحول تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم هناك حديث صحيح في الصحيحين، كذلك ما قلنا عن حديث أسامة الأول بن زيد. بقي أحاديث متعلقة بصوم شعبان، مثل لك الحديث لو أنها انضمت إليه. طيب، حديث عائشة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يذكر باللفظين بهذا وبهذا، ويعلق أنه في بعض السنوات يكمل صيامه، في بعض السنوات يبقي منه قليلا. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام علم مستقل بنفسه، وكما عرفتم هي أحاديث مختارة، ما هو كل الأحاديث، أحاديث مختارة في الصيام أو في القيام. أقرأ الحديث وأرى أن هذا مما لا ينبغي أن يحرم منه المسلم. العلم بالشيء خير من الجهل به. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم كذا، يكتب بالأحمر أي الشيخ وخرج بالسهم إلى فوق رحمه الله. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. الله أكبر، هذا مما يدل أنه لا يستهان بشيء من الدين. لا تقل أنا سأحافظ على الواجبات وأما المستحبات فلي سعة. انظر ظهور الدين على هذا الشيء المستحب، على هذا الشيء المستحب. لا يزال الدين ظاهرا مرفوعا منتشرا واضحا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أي وأنتم خالفون. فلا يستهان بالمستحبات، تحذر من تلبيس الشيطان عليه أنك تقتصر على الواجب، الواجب فعله أو الواجب تركه. الواجب تركه هو الحرام، والواجب فعله هو الواجب. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. أذن المؤذن للمغرب فلا داعي لتأخير الفطر، إلا إذا أنت متأكد أن الشمس ما قد غربت. إذا تأكدت أن الشمس لم تغرب بعد، أما إذا كان الأذان على غروب الشمس فإيش معنى لهذا التأخير؟ قال مثلا أنا ما أنا متعمد كبعض النساء على أنها تجهز الإفطار. طيب تجهز الإفطار والتمرة في الفم، من الخطأ الاستهانة بهذه الأمور. بسم الله، قال الله أكبر بسم الله، واليد تشتغل والفم يشتغل، حتى يكون في هذه المرأة الخير والبركة فيها وفي أعمالها وفي ذريتها. وكذلك الرجل، إذا كان الرجل مثلا يفطر الناس، ضع تمرة في فمك، المؤذن قال الله أكبر خلاص واشتغل، اشتغل بالماء بإفطار الصائمين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. أيضا كما سمعتم بقي أحاديث وقوله إن اليهود والنصارى يؤخرون، أيضا تسحروا نفس الكلام، فإن اليهود والنصارى ما يتسحرون. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. فأنت تخالف اليهود والنصارى في صيامك في سحورك وفي إفطارك. السحور تتسحر في آخر الليل وتحاول تقرب السحور من الفجر بحيث تنتهي من سحورك ولم يبقى على الأذان إلا نحو 5 دقائق 7 10، الوقت قريب جدا وأنت على وضوء قد تجهز للوضوء، تنتهي من سحورك تقوم إلى الحوض تأصل فمك وتستاك، والمؤذن ما قد أذن، تأصل يديك تدعو الله تستغفر، ما هي إلا دقائق وإذا بالأذان الثاني للفجر يرفع. ما شاء الله نعمة ما فعلت. والحديث الرابع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. رواه مسلم. حديث سهل هذا بمعنى حديث أبي هريرة الذي قبله، لكن هذا يقول لا يزال الناس بخير، وذا قال لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالدين ظاهر وأنت على خير والخير فيك ما دمت تعمل بهذه السنة. يقول المؤذن للمعرض: الله أكبر. تقول أنت: بسم الله. وإذا أنت تشاهد الشمس بدون حائل، غربت الشمس، تقول: بسم الله. الشيطان يريد منك أن تحرم من هذه الخيرية العظيمة، فيريد منك أن تتكاسل عن تعجيل الفطر وأن تنشغل بأشياء وبالكلام، فأنت تخالفه وتخالف اليهود والنصارى وتخالف أيضا الشيعة، خالف الشيعة الذين إذا غربت الشمس ما يعجلون الفطر، ينتظرون النجوم ويتركون الأدلة الشرعية. البدعة يا إخواني في الله تجر إلى بدعة وإلى بدعة، والمعصية كذلك، فهم يعتبرون من أهل بدع، جرجرهم الشيطان في البدع والمخالفات والمعاصي، وأنتم أهل السنة، أنتم تتمسكون بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله عنهم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيا، فطالب العلم يستفيد هذا، ما يقول عنهما إلا إذا كان أبوه صحابي، إذن هذه فائدة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فأنتم أحيوا هذه السنة وأبشروا بالخير، الله سينصركم على الروافض بتمسككم بالكتاب والسنة، والله سيخذلهم بسبب إعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا سينصركم الله على اليهود والنصارى بسبب تمسككم بدينكم وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا نصر على الشيطان. تمسك بالكتاب والسنة نصر عظيم على الشيطان وعلى أتباعه. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم فقد سمعتموه، أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم الذي هو شهر محرم أول السنة الهجرية، من صامه كاملا فهنيئا له، ومن أكثر من الصيام فيه فهنيئا له، وأقل شيء صوم تاسعة وعاشورة، اليوم التاسع منه واليوم العاشر منه، هذا أقل شيء. والحديث، طيب هذه تعليقات على حديث أبي هريرة، قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: شهر محرم شهر مشروع صيامه، فإذا صامه كله فهو طيب. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى له: بعض الفقهاء يقولون يسن صيام شهر الله المحرم كله، والحديث المذكور قد يحتمل صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء. وقال في الشرح الممتع: يسن صوم شهر محرم، أي نقول الطيبة عن الشيخ بن باز بالمقلد الصفحة، وعن الشيخ العثيمين في الفتاوى له وفي الشرح الممتع، يعني يستحب صيام شهر محرم كاملا، فمن صام 20 10 أيام الذي الله يفتح عليه خير عظيم، وكما قلنا أقل شيء تاسعة وعاشورة. ومن هنا يأتي التفاوت بين الناس في الأعمال الصالحة في الدرجات العلى، هذا صامه كاملا وهذا صام مثلا 25 يوم 26 يوم، وهذا صام 20، وهذا صام 15، وهذا 12 يوم، وهذا 10، فتفاوته التفاوت في الدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال. إذن الناس متفاوتون تفاوتا عظيما في الجنة، وذلك لتفاوتهم في الدنيا في الأعمال. فالله سبحانه وتعالى حكم العدل، لا يجعل من صام شهر محرم كاملا كمن صام منه يومين تاسعة وعاشورة، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله، كل واحد بحسب عمله. وهذه الدنيا دار عمل، ومن هنا تعرفون فضل المسابقة في الخير، لماذا الله دعا عباده إلى المسابقة والمنافسة: فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنتم في دار المسابقة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرتكم، سابقوا إلى مغفرتكم، فاستبقوا الخيرات، فاسعوا إلى ذكر الله. في دار المنافسة والتنافس في الخير والأعمال الصالحة، كما قال الله في ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث السادس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت رقم كذا 1937. لو أنه يقدم النسائي عليهم جميعا، لو قدم النسائي أفضل. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني يحثه على الاستكثار من الصيام، فإنه لا مثل له، يعني ما هناك عمل يماثل إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لما قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الأجر أعظم من أن يكون الحسنة بعشر أمثالها في الصيام. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم، لأن الله يحبه، يحب الصيام ويحب الصائمين، فلهذا يوفيهم أجورهم بغير حساب، لأن الصيام من الصبر، ما صام إلا من صبر. أما الذي ما عنده صبر ما يقدر يصبر عن الطعام والشراب ساعة، لكن هذا لما صام لأنه صبر. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصوم الإخلاص فيه أكثر، الإخلاص فيه أكثر، قد يكون الشخص صائما ولا يدري الناس عنه أنه صائم، يتكلم معهم هم يظنون أنه مفطر، يعني في أيام الفطر هذا وهو صائم، يعطونه الشاهي فيأخذه، ما يغلب أنا صائم، يأخذه وسكته لا يشرب، وكذا شوية أعطاه لهذا ولا أعطاه لهذا سكوت بهدوء ما حد يشعر به، أعطوه العصير أخذه خلى أمامه كأنه مفطر سكوت، إذا أهلوا أعطى هذا وأعطى هذا وهكذا. فالبعض الناس يجلس على المائدة مثلا الغداء وكأنه مفطر، يمسك اللحم ويقطع اللحم ويخذ السكين ويشتغل ويعطي هذا وصله ويشتغل هذا وصله، يعني يده الاثنتين باللحم وبالدسومة، ما يظنه الشخص إلا من ضمن المفطرين، إلا من ركز في موجود هذا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ما شاء الله. والحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والثامن عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. صحيح البخاري ومسلم. حديثان عن أبي هريرة، الأول عند البخاري والثاني متفق عليه. الأول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني معناه أن الصوم ما يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، عن المفطرات الحسية، يبقى عليك أيضا المفطرات المعنوية. وأكثر الناس يركزون على المفطرات الحسية ويقعون في المفطرات المعنوية، أكثر الناس إلا من رحم الله، يبتعد عن الأكل الطعام والشراب والجماع وعن القي عمدا، وعن الحجامة والفصل والتبرع بالدم. فعلا هذه مفطرات حسية، وحتى هذه الحسية ما هي واضحة عند كل الناس، أكثرهم يركزون على الطعام والشراب، وقد يقع بعضهم في الجماع وعلى المصائم. والله المستعان. يبقى كما سمعتم أيضا تبتعد عن المفطرات المعنوية، الكذب، الغيبة، النميمة، سماع الأغاني، لعب الضومنة، الكيرم، الشطرن، الباصرة، السب، اللعن، السخرية للمسلمين، الاستهزاء، الاحتقار، الظلم، السرقة، الغش، الخيانة، المكر، الكيد، الإصابة بالعين، أن ترى ما يعجبك ثم ما تقول اللهم بارك، من شدة ما في قلبك من الغيظ والحسد. بعض الناس ما يقول اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، يضر ويؤذي بالعين إيذاء عظيما، ويتحمل الذنوب والآثام التي لا يعلم بها إلا الله بسبب العين، يعني كأنه ملك، كأنه ملك ما كأنه بشر، يرى أي شيء يعجبه ما يبرك. ف فبعضهم ما يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا من المرض، ويتحمل الآثام ويتحمل الأوزار أنه ما يبرك. أنت ما أنت ملك معصوم، عينك ما تضر، أنت بشر. إذا كان الصحابي وهو صحابي، الصحابي وهو صحابي رضي الله عنهم جميعا، رأى صحابيا آخر فأصابه بالعين لأنه ما برك، وهو صحابي أنت ما أنت صحابي، وكاد ذلك الصحابي أن يموت، حتى أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، قال يقتل صحابي مع صحابي، ألا بركت؟ قل اللهم بارك. هو لما رآه قال كلمة، ما قال اللهم بارك، خلاص ذكر رجل الصحابي من وقته أصابته العين مثل الرصاصة، العين تصيب مثل الرصاصة. ثم لما قال اللهم بارك أذهب الله ضرر تلك العين القاتلة. إذن فأنت من باب أولى، لأنك لست بملك ولا صحابي. احذر أن تضر بعينك، وأن تظلم، وأن تعتدي من العدوان، وفي ظنك أن الظلم ما يكون إلا إذا ضربت أو رجمت بحجر، وإذا رجمت بكلمة نفس الكلام، قد يكون الرجم بالحجر أهون من الرجم بالكلمة، وأحيانا قد لا يتكلم، قد لا تلفظ، لكن عينه رأى ما يعجبه ما برك، وأحيانا قد يكون ما رأى أخبر فأصاب بالعين وهو لم يرى بعين، وإنما قيل عين فغليبا، يعني الغالب أنه يصيب بالعين إذا نظر، وإلا فقد يصيب بالوصف ولم ينظر. وقد يصيب الشخص نفسه، قد يصيب نفسه إذا لم يبرك، قد يصيب أطفاله أولاده وماله، يعني هي ما هي قاعدة أن العين لا تصدر إلا من نفس خبيثة، هذا هو الغالب فعلا، هذا هو الغالب أن العين ما تصدر إلا من نفس خبيثة، لكن قد تصدر من غير هذا النوع، رأى ما يعجبه فلم يبرك. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا خير عظيم، وهذا نصر من الله وتأييد، وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، وتفتح أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. والحديث التاسع عنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الأمر للاستحباب، والأصل أنه للوجوب كما هي القاعدة، لكن القاعدة تقول إلا لصارف. الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، هذا جاء له صارف، وقد بوب له البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب الأمر بالسحور من غير إيجاب. الصارف أن الرسول واصل، هو والصحابة، فجعل هذا الصارف أنه الاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة. بعض المؤذنين يجعلوا في أذان الفجر الأول، وهذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله ليكون من ألفاظ الأذان أو ليقال بعد الأذان الأول للفجر، لكن الجهل يا إخوان، الجهل والعمى يعمل بأصحابه البلاء. يكفي أن يعلم الناس فضيلة السحور ولا يؤتى به في الأذان، يعلمون في الدروس، يعلمون في الخطب، يذكرون بهذا الحديث. يرتكب بدعة، والبدعة مشؤومة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألفاظ الأذان محدودة، وفي نظرهم أن هذا الكلام يفرق لهم بين أذان الصلاة وأذان السحر، أن هذا الأذان الأول سحر. يعرفون هذا بقولك: الصلاة خير من النوم، إذا أذنت ولم تقلها فهو الأذان الأول، وإذا أذنت وقلتها فهو الأذان الثاني، وإذا أمكن تفريق آخر أيضا، الأذان الأول على مؤذن والثاني على مؤذن آخر. يعرفون الصوت أن هذا الأول هذا الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. التفريق بين الأذانين بالأصوات إذا أمكن هذا أمر طيب، وإلا فالتفريق الثاني الذي هو الصلاة خير من النوم، تقال في الثاني ولا تقال في الأول. ثم أيضا أنت عندك ساعة الآن، الناس بأيديهم ساعات، تعرف هذا الأذان هو الأول أو الثاني بالساعة، بالجوال، اتصل انظر الساعة التي في الجوال، أو اتصل بصاحبك، بصديقك، بأخيك. الآن الأمور ميسرة والحمد لله. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا نهي. يستثنى منه من كان عليه قضاء، ومن كان له عادة، من كان عليه قضاء ومن كان له عادة. لهذا قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. كان يصوم صوما يعني له عادة. لكن من كان من عادته أنه يصوم شعبان كله فهذا يستمر على عادته، أو من عادته أنه يصوم الخميس كل خميس، وجاء آخر يوم من شعبان خميس، أو آخر يوم من شعبان الاثنين، فهذا يستمر على عادته، أو من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما، آخر يوم من شعبان هو يوم صيامه يصوم على حسب العادة التي هو عليها. أما ما له عادة ولا قضاء، قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فسيأتيكم هذا إن شاء الله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أيضا سيأتيكم إن شاء الله في الفوائد قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن في السفر بركة، أنواع البركة، ستأتي إن شاء الله في ضمن الفوائد. هذه 10 أحاديث من 62 حديثا، وهي كما سمعتم قابلة للزيادة. يقول: رجل يصوم 3 أيام من كل شهر، فهل يستحق له في شعبان؟ هذا يستمر عليها إذا كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض فيصومها، أما إذا كان ليس من عادته أن يصوم أيام البيض من كل شهر لا يصومها في شعبان، إلا إذا كان من كل شهر هو ماشي عليها. وبالله التوفيق. يقول السائل بأنه صلى خلف رجل يصلي نافلة، قال: أنا أظنها فريضة، فعندما سلم أكملت بقية الصلاة، فأخبرني بعدما كملت أنه صلى نافلة، يقول: فهل صلاتي صحيحة بنية الفريضة؟ الجواب: نعم، الصلاة صحيحة ولا حرج في اختلاف النية. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي بقومه صلاة العشاء، هي له نافلة لأنه قد صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لهم فريضة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. وبالله التوفيق. هذا سائل من ليبيا يقول بأنه ذهب لأداء العمرة، ولما وصل إلى بئر حليفة قال تلفظ بالإحرام ولم يذكرها في نفسه، ما دام أنك قلت لبيك اللهم عمرة فقد حصل الإحرام، والتلفظ بنية العمرة سنة وقد فعلت، فإذا أتيت بأركانها وشروطها فهي صحيحة والله الموفق. سائل من ليبيا يقول امرأة صدر الحكم من المحكمة بطلاقها، وهي تريد أن تعرف كيف تكون العدة، وهل لها أن تخرج لبعض أعمالها؟ الجواب: لها أن تخرج لبعض أعمالها وهي محتجبة، والحجاب لا يختص بالعدة، الحجاب عام للمرأة المسلمة إذا خرجت. فرق بين المحدة على وفاة زوجها وبين المعتدة بطلاق. تلك المحدة التي تبقى في بيتها بعد وفاة زوجها، وإذا خرجت تخرج للحاجة، ولكن لابد أن تبات في الليل في بيت زوجها. أما هذه مطلقة، إلا أن الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، تبقى في بيت زوجها تعتد، لكن الطلقة الثالثة تعتد في بيت أهلها. وهذا السائل يقول بأنه صاحب محل ويبحث عن عامل لكن يصلي الفريضة في المحل، يقول فهل يجوز لهذا؟ الجواب ما يجوز، ما يجوز تمنعه من صلاة الجماعة في المسجد، بل عليك أن تعينه على صلاة الجماعة في المسجد لأنها واجبة. وبالله التوفيق. سائلة من الجزائر تقول بأنها مرشدة دينية كلفت من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في ولايتها أن تلقي كلمة حول صلة الرحم في شهر رمضان عبر الإذاعة، وأنها ألقت تلك الكلمة عبر الإذاعة. كان الأولى أن يلقي هذه الكلمة رجل من أهل العلم أو من طلبة العلم المستفيدين، بما أنها عبر الإذاعة الرجل أولى. المرأة تلقي هذه الكلمة إذا كانت في محيط خاص، مثل قسم النساء، مثل مدرسة نسائية، مثل في بيت من البيوت، تنصح النساء، توجه النساء. لكن عبر الإذاعة هذا على الرجال. ومرة ثانية تكونين إن شاء الله تلقين كلمة المفيدة في محيط النساء خاصة، في قسم النساء، في مدرسة نسائية، في بيت من البيوت. ومثل هذه الكلمات العامة تحال على الرجال المستفيدين. والله المستعان. عبارة مرحبا يا رمضان لو أنها ما تكتب على الأوراق حتى ما نتشبه بالصوفية الذين عندهم ما يسمى بالترحيب، عندهم ما يسمى بالترحيب بقدوم رمضان والتوديع بخروجه، وكانوا من قبل على المآذن يرحبون وفي الطرقات. فحتى لا نذكر بهذه البدعة لا يقال هذا. الأخ صلاح بن علي سعيد له محاضرة غدا في مسجد السلام في الربصة، وخطبة جمعة بعد غد في هذا المسجد إن شاء الله. والمغرب يوم الجمعة فين؟ خارج الحديدة. هذه سائلة من المغرب تقول: هل يجوز لها أن تفطم ابنها وهو لم يكمل عامه الأول؟ لأنها تتأذى كثيرا في رمضان بإرضاعه وتعاني من بعض الأمراض. الجواب: إن استطعت أن تكمل رضاعه فهو أفضل، كما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا شق عليك هذا فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، سددي وقاربي. مع وجود هذا الحليب الذي هو للأطفال يعينك في إرضاع طفلك، فسددي وقاربي وبالله التوفيق. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.